بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا في النظرية الثانية للمعنى الحرفي، وهو كون المعنى الحرفي علامة، علامة وليس له معنى، يعني وإنما هو علامة على معنى ينضاف إلى الاسم أو خصوصي، يعني هو علامة على خصوصية معنى زائد على معنى الاسم، أما هو ليس له معنى. ربما التعريف الدارج عند علماء اللغة والأدب، الحرف ما أنبأ عن معنى في غيره، يقارب هذا التعريف. على أي حال فهو علامة إذن وليس هو ذو معنى، يعني ليس هو له معنى بأزائه، وإنه هو علامة على معنى زائد على المعنى الاسمي يتخصص به المعنى الاسمي أو يزداد المعنى الاسمي على معناه بمعنى زائد. فنظير الفاعلية زيد أو ضرب زيد عمرا، ففاعلية زيد معنى زائد ينضاف إلى زيد، ينضاف إلى زيد. فالضم أعراب علامة على هذا المعنى الزائد في زيد بهذا المعنى، وإلا الضم لم توضع لمعنى فاعل، لمعنى الفاعل مثلا ما شابه ذلك، وإنما هي وضعت علامة، علامة على طرود الفاعلية كمعنى زائد على لفظة زيد، هكذا قرر في هذه النظرية أنها علامات. وهذه خاصية المعنى الحرفي أو خاصية المعنى الأدوي أو معاني الأدوات، أدوات كما مر بنا أداة النداء كذا فلان أو غيرها من الأدوات، أداة الترجي، هذا المعنى، يعني هي تشير إلى معنى زائد طارئ على الحرف، وما أنبأ عن معنى في غيره هو هذا معنى. على كل هاي النظرية أشكل عليها أن نحن نمنع عدم وجود المعنى في المعاني الحرفية، بل ونمنع كذلك عدم وجود المعنى، المعنى في الأدوات، في الأدوات المعنى مقرر وفي الحروف المعنى مقرر. كيف يعني؟ خلاف الوجدان. فالحروف وضعت لمعاني والأدوات وضعت لمعاني والحروف وضعت لمعاني، لأنه خلاف المعنى. لكن هذه النظرية على حال ليست من الضعف بتلك المكانة كما قد يصور هذه النظرية. هذه النظرية بالتالي لعلها هم تشير إلى أن المعنى الحرفي أو معنى الأدوات، المعنى الأدوي لا يتقرر بنفسه ذهنا وخارجا، وإنما يتقرر في غيره، يوجد في غيره. فمن ثم يقول لا معنى له، لا معنى مستقل مباين كذا منحاز، إنما مندك وقائم بغيره، أو ما أنبع عن معنى في غيره. ذاك يقول أنبع عن معنى لكن مو في نفسه، لا بس في غيره مثلا ناطمي. فسميت علامة بهاللحاظ، باعتبار أنه هو يعني ليس المعنى الذي وضع بأزائه الحرف أو الأداة معنى مستقل بنفسه، وإنما هو معنى طارئ ينضاف زائد يلتصق بغيره، كأنما خصوصية في غيره، فيشير لخصوصية في غيره زيادة على نفس الغير، خصوصية زائدة. فبالتالي بهالمقدار، فعلى كل هاي النظرية تشير إلى مدى ضعف المعنى الحرفي أو معنى الأداة. على أي حال لا بس أذكر هذا المطلب ولو أجاله قبل لا أستعرض بقية النظريات. هاي النظريات الآن المتعددة 5، 6، 7، 8، 10 كل كما مر بنا كل نظرية تشير إلى زاوية صحيحة في المعاني الحرفية، لأنها نظريات من وأحداها صحيح والباقي خاطئ، يعني في فهمنا القاصر هكذا. كل وإذا دققنا نظريات الأعلام، الآن نظريتين سيأتي ثالثة رابعة كذا فلان، بالأحرى نرى الأعلام كل دقق على صنف من الحروف وغفل عن بعض الأصناف الأخرى. فمجموع النظريات ليست فقط زوايا لحروف، زوايا للمعنى الحرفي، بل نستطيع أن نقول مجموع النظريات كل نظرية تمثل صنف نوع من الحروف. وبعبارة ثالثة، هذه عبارتين صحيحتين، عبارة ثالثة أكثر دقة وشمولية، الحروف كما سيأتي في نهاية المطاف هي الحروف والمعاني الحرفية ومعاني الأدوات، هي في الحقيقة على درجات من الضعف والقوة. بعض المعاني الحرفية تكاد تقترب أو تصل إلى المعنى الاسمي، وبعض الحروف لا، متوسط البعد والمغايرة عن المعنى الاسمي، والبعض منها شديد البعد من الضعف عن المعنى الاسمي. حقيقة هكذا، يعني مثلا الآن علامات الإعراب في ضعف معناها مثلا، وفي بعد أضعف من علامات الإعراب بلا شك، غير المعاني الحروف مثلا حروف الجر، حروف كذا أو حروف أخرى، حروف الاستفهام أو ما شابه ذلك. فالحروف في الحقيقة أصناف وأنواع، قوة وضعف، ومن ثم كل نظرية تشير إلى صنف أو قل درجة ونوع من أنواع الحروف ضعفا وقوة. حقيقة النظرية الثالثة نظرية الميزة النائيني رحمة الله عليه، ونظرية الميزة النائيني جدا متقاربة مع نظرية المرحوم إصفهاني الكوفاني، ولكن بينهما تغاير. من ثم عدتا نظريتين، أيام نظريتان. نظرية المرحوم النائيني قائمة على هذه الخاصية، يقول الميزة النائيني أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متغايران ذاتا ووجودا، يعني خلافا للآخن. خن يقول متطابقان ذاتا ولكن متغيران وجودا في اللحاظ. اللحاظ وجود لهما، لا الميغ يقول ذاتا متغيران، الصوان أيضا هكذا يقول ذاتا متغيران، المعنى الاسمي ذاتا يعني ماهية هوية ووجودا، هاي نقطة يبنى عليها المزلائني والأصفهاني معا، هذه النقطة. نقطة أخرى يبنى عليها المزلائني، هاي مهمة جدا في نظريته يعني فيما تبنى، أن المعنى الاسمي يعبر عن خطوري أو اخطاري، يعني يخطر على الذهن آتيا من الذاكرة، مثلا نستطيع أن نعبر قبل أن يستعمل، قبل مقام الاستعمال المعنى الاسمي مخزون متصور بنفسه منفردا المعنى الاسمي، فعندما يأتي في مقام الاستعمال ويركب ويؤلف منه الجملة، هذا المعنى الاسمي مجيئه خطور من الخواطر، لذلك سميه اخطاري خطوري، يعني يمر كمرور الخواطر الخاطر في الذهن، فله وجود تقرر سابق. هذه خاصية أساسية عند المزناني للمعنى الاسمي. أما المعنى الحرفي، المعنى الحرفي يقول المزناني عنه ليس خطوري يمر كالخواطر، بل هو إيجادي. إيجادي يعني ماذا؟ يعني وجود وليد الساعة، وليد ساعة الاستعمال والتركيب. قبل الاستعمال والتركيب لا وجود ولا تقرر له، لا وجود ولا تقرر له، لذلك هو وليد الساعة، سيعبر عنه إيجادي في قبال المعنى الخطوري. المعنى الخطوري معنى سابق موجود يؤتى به من مخزن الذاكرة أو كذا والارتكاز، فيمر خطورا كخواطر ويركب منه الجملة. أما المعنى الاسمي عفوا، أما المعنى الحرفي فهو لا وليد الساعة، يوجد في الساعة. دور هذا المعنى الحرفي له الذي هو إيجادي، وليد الساعة يعني وجوده وليد الساعة، دور أن يوجد لحمة ربط بين المعاني الاسمية، وهي خاصية ثالثة للمعنى الحرفي، أنه على وعنه إيجادي يوجد اللحمة أو الربط بين طبعا هذه النقطة يتفق الأصفهاني مع النعيني فيها، هذه النقطة الثالثة مو الثانية، الثانية لا ينفرد بها المزلائن، أما النقطة الثالثة أن المعنى الحرفي هو الذي يوجد الربط الوجودي. تقول مثلا زيد وتقول ضارب بشكل مبعثر، لكن عندما يقول زيد ضارب هيئة الجملة توجد ربط بين زيد وضارب، أو يضرب زيد أو ضرب زيد، هذا نوجد ربط وجودي بينهما، يوجد ربط وجودي بينهما. فإذا الخاصية الثالثة للمعنى الحرفي أنه يوجد الربط بين المعاني الإسمية، وهو من ثم هو وليد الساعة، إيجادي وليس خطوري، هو الذي يوجد الربط بين المعاني الخطورية أو بني التي لها خطور سابق ومجيء الآن. هذه الخاصية الثالثة التي ذكرها المزمن. الخاصية الرابعة يتفق مع يعني الآخوند الناهين، أن المعنى الحرفي آلي والمعنى الاسمي استقلالي. هذا محصل كلام المزمنين في الأدوات هماك. نعم
يجعل الآلية قوم للذات.
على كل الآن لا أريد أن أذكر هذا المطلب. الآلية سبق أن مر بنا أمس وقبل أمس، الآلية لها اصطلاحات عديدة ليس معنى واحد. والاستقلالية لها معاني عديدة مر بنا أمس وليس معنى واحد، معاني عديدة. الآلية لها معاني والاستقلالية لها معاني. وعلى كل معنى من الاستقلال يقابله معنى في الآلية وهلما جرى، وليست الآلية بمعنى واحد. فمر بنا آلية بمعنى اللحاظ، اللحاظ في الذهن، مثل المرآة مثلا يمثلون لها، تارة تنظر للمرآة لكي تقوم بصيانتها، أي نظرة استقلالية للمرآة، تارة تنظر بها، تارة تنظر إليها، وتارة هي استقلالية، تارة تنظر بها، أو مثل النظارة العدسات، تنظر بها آلية، تنظر إليها المجرة. هذا معنى من معاني الآلية. ولكن تارة الآلية والاستقلالية كما في الحمل الأولي نظرة استقلالية، أو الحمل الشائع نظرة آلية، لكن هذا معنى آخر غير ذاك المعنى. كذلك الوجود، الوجود في البحوث العقلية هناك وجود آلي ووجود استقلالي. استقلالي من كل جهة هو إن صح التعبير وجود رب العالمين، ولا في بيانات الأئمة الوجود هو نفسه مخلوق حادث، والله منزه فوق الوجود. هذا بحث آخر ما ندخل في أصالة الوجود، أصالة الماهية، أي موجود في دعاء الإمام زين العابدين يذكر برهان عقلي على ذلك في دعاء عرفة، دعاء عرفة الإمام زين العابدين ودعاء عرفة للإمام الصادق، كلا الإمامين صلوات الله عليهما. وإن ذكر في الأدعية والزيارات إطلاق الوجود على الباري تعالى، بس بقرينة هذين الدعائين والبرهان العقلي الموجود فيهما يدل على أنهما عبر بالوجود عن الباري، المقصود من عنده الآيات الوجودية لله أو الآيات الأسمائية مثلا، أو يعني تجليات. واللذات الباري منزه عن أن يقال له موجود فوق الموجودية. شلون سماري دخل فيه مبحث نفس عقلي أو فلسفي. البرهان يذكر زين العابدين في نصف السطر، ويذكر الإمام الصادق نفسه في نصف السطر. شلون بحث آخر ما يدخل فيه. على أي حال وين رحنا؟ المهم قضية الاستقلالية يعبر حتى المتكلمون أو الفلاسفة أو غيرهم يعبرون عن الباري تعالى بأنه موجود مستقل، إن صح التعبير بالموجود. أي طبعا هاي شنو معناها؟ لم تمثل فتكون موجودا، هذا برهان عقلي بين الإمام زين العابدين والإمام الصادق، أنه ما يمكن إطلاق الموجود على الباري إطلاق صفة فعل وليست صفة ذات. أعوذ بالله. فضل عليك. مثل تقول رازق مثلا كذا صفة فعل، يعني هو في الحقيقة هو للفعل وليس للباري، الفعل تجلي للباري. سعلي تحلموا في مصر ولا في روايات يا موجودا في كل مكان، هذا صحيح، بس مو هذه صفة فعل لله مو صفة ذات، لا تشتبه. صفة ذات أعوذ بالله يسبب هذا، يسبب تشبيه. نعم هو هذا الوجود، هو من الوجدان. الوجود الوجودي عن الوجدان. أصلا هو مادة واحدة شيء واحد، الوجودين يجدان، وحاشا لله عز وجل أن يكتنفه أو يكتنفه أو يمثله هو هذا البرهان شيء، هو هذا البرهان. على كل ذلك مصطلح ولا الطلاح، هو وجد وجد هاي معنى، وجدت هاي معنى، صحيح معنى معنى وحداني، هو كما هو هذا صحيح. أما أن تقول موجود هي موجود صفة فعل لله، يا موجودا في كل مكان صفة فعل، يعني موجود آياته كذا كذا فلان، لأنه صفة ذات، هذا الخطأ الموجود عند الفلاسفة وإعراضهم عن أسرار الغيب الموجودة عند أهل البيت عليه السلام. على أي حال، فهو عبر ستعبير دارج الموجود المستقل من كل زاوية، أنت أردت تعبير الوحي الحق والحقيقة، أي الحق المستغني عن كل شيء المستقل عن كل شيء، أي استقلالية. ولكن هذه الاستقلالية درجات، بقية المخلوقات لا، مثلا ليست مستقلة، لم توجد نفسها بنفسها، كل المخلوقات مهما عظمت، فبالتالي إذا الاستقلالية مختلفة. إلى أن تصل إلى حافة العدم بعض الموجودات، حافة العدم لا مستقلة في ذاتها ولا في وجودها، إلا هي المعاني الحرفية. لكن الصحيح أن هذا النمط من هذا النمط من المعاني الحرفية ليس كل الحروف، مر بنا أن الصحيح أن المعاني الحرفية هي ذات درجات في الضعف، والذي يتناهى إلى العدم لا في ذاته ولا في وجوده قسم من شائع من الحروف أو الأدوات، ولكن في بعض الحروف لا، متاخمة مقاربة للمعاني الاسمية، أو بعضها متوسط البعد القرب. إجمالاً هاي نظرية الميزانية، مؤاخذة التي بعضهم سجلها على الميزان النعيمي، وهي المؤاخذة في محلها بالحظ بعض الحروف وليست في محلها في بعض الحروف. لذلك كما مر بنا كل نظرية تعالج نوعا أو أنواع بعض أنواع الحروف ولا تعالج كل أنواع الحروف. المؤاخذة التي سجلت على الميزنائي منها تلميذ السلخوي رحمة الله عليهما أننا وجدانا نشعر بمعاني للحروف قبل مقام الاستعمال، فكيف نقول هي ليست خطورية؟ كيف نميز بين من وفي مثلا وإلى وأي وكذا، سواء لو بشكل مبهم إشاري غامض، لكن إجمالا نشعر بمعانيها. نعم معانيها لا تتقرر إلا في التركيب، هذا صحيح، إلا في غيرها هذا صحيح، ما تتقرر ما تتقولب ما تتحصل هذا صحيح، أما النبتات لا معنى لها هذا ممكن. هذا الإشكال من السيد الخوي رحمة الله وغيره متين بس مو في كل الحروف، مثل هيئة الجملة أو الهيئة التركيب الناقص الإضافة مضاف مضاف له، هذه في أصل معناها ضعيف إيجادي من حين، أو الأدوات إذا نشير لإشارة من بعد جدا مو تقرر، وإنما نشير إلى تقررات موجودة في التركيبات، هو يعني بالتالي نشير له ضمن تركيبات موجودة لأنها هو في نفسه متقرر، هو بهالمعنى يعني نشير إلى تركيبات سابقة صحيح. فما أفاد الميزان النائمي الآن أوضح أكثر باستعراضي لنظرية الكومباني، لنظرية الكومباني متقاربة جدا مع نظرية النائيني الاختلاف بينهم يعني ذاك بلغة عقلية النائني بلغة مثلا عرفية ارتكازية. طبعا قدم مقدمات كثيرة المرحوم الصراني ومهمة أن الوجود ينقسم يعني عند العلوم ينقسم إلى أربعة أقسام. طبعا إطلاق الوجود على الله كما ذكرت لكم هذا اصطلاح الفلاسفة، وإلا بحسب بيانات الوحي هي إطلاق من باب صفة الفعل وليست صفة الذات للباري تعالى. نأكد على هذا الشيء أن في أدلة في روايات بيانات أخرى بعد عقلية بينت في الوحي. على أي حال، فالوجود الذي هو في نفسه ولنفسه وبنفسه هو يعني المستقل الغني عن كل شيء هو الباري تعالى. فذاته لها غنى عن ووجود الذات. طبعا الباري تعالى الكل يسلم، ليس يتثنى إلى ذات ووجود، لأن اللي يتركب من ذات وجود هذا ممكن. الباري تعالى ليس له تثنية ذات ووجود كما في بقية المخلوقات أو بقية الموجودات. تعبيرهم ذاته عين وجوده، ذاته عين وجوده، أو تعبير آخر بالوحي أنه ذاته عين حقيقته، عين حقيقته. أيما كان ففي الباري تعالى ما في تثنية، ما في تعددية، ولكن هو في نفسه ذاتا، لنفسه ذاتا، بنفسه ذاتا، غني عن العالمين. في مقابل القسم الثاني من الموجودات وهو وجود الجوهر، الجوهر لذاته ولماهيته تقرر، ولوجوده ليس وجود عرضي ناعت لغيره، وجود الجوهر ناعت لنفسه، فهو وجود في نفسه، في نفسه إشارة للذات، لنفسه المراد به أنه ليس ناعت لغيره عرض غيره، لكنه بغيره لأنه ليس أزلي. الجوهر وجد بخالق بفاعل أفاض عليه الوجود. فالجوهر إذن في نفسه لنفسه بغيره، بينما العرض سنتعرض له إن شاء الله، العرض وما دون العرض، ما دون العرض القسم الرابع، لا في نفسه ولا في غيره، لا في نفسه ولغيره وبغيره. هاي التقسيمات إن شاء الله نتعرضها في البحث اللاحق تشير كيف يعني بأي معنى، قد نحفظ الألفاظ بس بتشير في عمق يعني في هذا البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.